إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن هذا الموضوع من أعظم المواضيع بل أخطر المواضيع وأوجب الواجبات على العبد المسلم أن يحذره، لأن الله تعالى حذر منه وحذر منه النبي صلوات الله وسلامه عليه، بيَّن بأنه أعظم الذنوب، وأن من نجا منه نجا في الدنيا والآخرة، وإن حصل عنده بعض المعاصي والتقصير إذا أنجاه الله تعالى من هذا الشر العظيم الخطير. ولا شك أن الشرك الأكبر والأصغر لكل واحد منهما مفهوم وحقيقة ينبغي للمسلم أن يفرق بينهما وأن يحذرهما، سواء كان ذلك في الأقوال أو في الأعمال أو في النيات والإرادات، فإن هذا خطره عظيم، خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وعمر وعلى أصحابه رضي الله عنهم. فالشرك الأكبر هو في الحقيقة أن يجعل العبد لله نداً وهو خلقه، نداً مثيلاً ونظيراً في أي شيء مما يختص به سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود، قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. هذا أعظم الذنوب، أن تجعل لله نداً وهو خلقك. ويعرف ويقال له دعوة غير الله مع الله، كما عرفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. ويعرف كذلك بأنه صرف نوع من أنواع العبادة لله تعالى لغير الله تعالى، فإذا صرف نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة أو أنواعها لغير الله تعالى كان مشركاً بالله تعالى شركاً أكبر. هذا، ومنهم من قال بأن الشرك الأكبر هو ما جعل الإنسان لله تعالى نداً فيما يختص به من الأسماء والصفات والألوهية والربوبية. والخلاصة أن الشرك الأكبر هو أن تصرف العبادة أو نوعاً من أنواعها لغير الله تعالى، وهو أخطر الذنوب وأعظم الذنوب. وأما الشرك الأصغر فهو وسيلة إلى هذا الشرك الأكبر الخطير، وهو كل قول أو فعل أو إرادة توصل إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبر، أو هو كل ما ورد في النصوص بتسميته بالشرك ولكنه لم يبلغ رتبة الشرك الأكبر. هذا هو حقيقة الشرك، فلا بد للإنسان أن يعرف حقيقته ويعرف معناه. أما الشرك فالله تعالى قد حذر منه، فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. الله تعالى يحذر من هذا الشرك ويبين لعباده خطره. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يملكون لا تحويل الضر ولا تحويله ولا إزالته، وإنما النافع الضار هو الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: عن الذين يدعون من دون الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء المدعوون من دون الله هم مشغولون بطاعة الله تعالى. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير هو لفافة النواة، ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الله تعالى حذر عن هذا الداء العضال وعن هذا الخطر العظيم، الشرك بالله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لا ينفعونهم ويوم القيامة يتبرؤون منهم. ولا شك أن الشرك الأكبر وهو خطر عظيم على المسلم وعلى من يخاف الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره. لا شك أن الذين يدعون من دون الله تعالى لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون لغيرهم، ولا يستردون مما أخذ منهم شيئا. لأن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو خضع وخاف خوف السر من غير الله فقد وقع في هذا الجرم العظيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الذي يدعو من دون الله أو يستغيث بغير الله أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله إنما يأوي إلى ضعيف، إلى ضعيف كبيت العنكبوت، هي ضعيفة وتأوي إلى بيت ضعيف، وهذا العبد الضعيف يأوي إلى عبد آخر ضعيف أو صنم أو غير ذلك من أنواع المعبودات من دون الله تعالى، فهو ضعيف يأوي إلى ضعيف ولم يأوي إلى الله تعالى، ولم يعلم بأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فلا شك أن الشرك خطره عظيم على الإنسان. والشرك أنواع كما سمعتم في الأقوال والأعمال والنيات والإرادات، وينبغي ألا تغفل بل تذكر، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر بأن النيات، الشرك في النيات والإرادات هو البحر الذي لا ساحل له، وخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن الشرك أنواع، شرك أكبر يخرج من دين الإسلام كما سمعتم، وشرك أصغر. والشرك الأكبر أنواع: شرك الدعوة أو شرك في الدعوة كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نوع آخر من أنواع الشرك الأكبر شرك النية والإرادة والقصد كما قال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وشرك الطاعة وشرك الدعوة، شرك المحبة كما قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا شك أن هذا من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. ولا شك أن الشرك الأكبر ربما بعض الناس يظن أنه لا يقع، ولكنه يقع في بعض الأقطار. فمن استغاث بغير الله، أو من دعا وليا، أو نذر له، أو استغاث به، فقد أشرك بالله تعالى. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام خطر ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الأمور التي بيّنها الله تعالى في هذا الشرك أن الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. والشرك الأصغر في الحقيقة هو كل وسيلة أو ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، وهو كل ما ورد في النصوص كما تقدم بتسمية بالشرك لكنه لم يبلغ رتبة الشرك الأكبر. وشرك الإرادات بحر لا ساحل له كما قال ابن القيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وكفارة أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ولا شك أن الشرك الأصغر له أنواع كذلك: شرك في الألفاظ كإرادة، كقول الإنسان ما شاء الله وشئت، أو يحلف بغير الله، يحلف والنبي أو غير ذلك من هذه الألفاظ، فإن هذا من الشرك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: من حلف بشيء دون الله فقد كفر أو أشرك. أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أو يقول وحياتك يا فلان، أو لولا الذيب، ولولا الكلب لأكل الذيب الغنم، أو لولا كذا، فهذا من الشرك. ولكن يقول: لولا الله وحده، هذا من الله وحده، أنا بالله وحده، هذا هو الأفضل والدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يقول: لولا الله ثم فلان، أو لولا الله ثم كذا، فهذا لا بأس به. الشرك الثالث وهو الممنوع أن يقول لولا كذا لكان كذا، وإنما يقول لولا الله وحده، أو هذا من الله وحده، أو أنا بالله وحده. وهكذا ينبغي للمسلم أن يختار هذه الألفاظ ويبتعد عن ألفاظ الشرك، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكذلك مما يفعله بعض الناس من الشركيات الفعلية: لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو لطلب الشفاء، وهذا من الشرك. فإن لبس هذه الحلقة والخيط معتقداً أنها ترفع البلاء وتدفعه فهو شرك أكبر، وإن لبسها على أنها سبب من الأسباب فهذا هو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر والعياذ بالله تعالى. والإرادات كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل في تفسير هذه الآيات، تنقسم إلى أربعة أمور: العمل الصالح كالصلاة والزكاة وغير ذلك، ولا يريد الآخرة وإنما يريد الدنيا، يريد أن يحفظه الله في أولاده وفي ماله وفي حياته، وأن يرزق الله رزقا حلالا أو غير حلال، يريد دنيا، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. هذا يدخل في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لأنه أراد الدنيا، لا يريد وجه الله، ولا يريد الهرب من النار، ولا يريد الفوز برضا الله والجنة، وإنما يريد أن يبارك، أن يحصل على مالا أو يحصل على جاها، أو أن يعافى في بدنه، أو يرزق بأولادا أو غير ذلك. هذا من أعمال الدنيا والعياذ بالله تعالى. يعمل الأعمال الصالحة ولا يريد ثواب الآخرة، وهذا أكبر من الأول. والثالث يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، يحج أو يعتمر عن غيره، لا يريد وجه الله ولا يريد قضاء هذه الفريضة عن هذا الميت، ولا يريد أن يحصل على الثواب من الله، ولا يريد أي عمل صالح، وإنما يريد المال، فهذا كذلك من العمل للدنيا، نسأل الله العافية. الأمر الرابع أن يعمل أعمالا صالحة يبتغي بها وجه الله تعالى والدار الآخرة، ولكنه يأتي بناقض من نواقض الإسلام والعياذ بالله تعالى، نسأل الله العفو والعافية. والشرك له أضرار ينبغي للمسلم أن يحذرها، بل يجب عليه وجوبا أن يبتعد عن هذه الأضرار ويعلمها حتى يبتعد عنه. فمن هذه الأضرار أن شر الدنيا والآخرة والهزائم ومما يحصل للناس مما يكرهونه من أسباب أو من أضرار الشرك بالله والعياذ بالله تعالى، إذا كانوا يشركون بالله تعالى. والثاني من الأسباب هو أن يحصل ما يحصل له من الكروبات ومن الأمور العظيمة، هذا يسببه الشرك من أسباب الشرك والعياذ بالله تعالى. كذلك لا يغفر الله تعالى الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر يكون من أسباب الضلال والهلاك، ولهذا قال الله تعالى في ذلك: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، أي واضحا بينا. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يوجب لصاحبه النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك يسبب الخوف وينزع الأمن في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمشرك لا يحصل على الهداية ولا يحصل على الأمن لا في الدنيا ولا في الآخرة. الشرك أعظم الذنوب، أعظم الظلم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك الله تعالى بريء من صاحبه، ورسوله عليه الصلاة والسلام بريء منه، أي من صاحب الشرك، كما قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإذا كان الله تعالى بريئا من المشرك ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا سعادة له ولا تمكين له في الدنيا ولا في الآخرة ولا اطمئنان له، بل هو من الخائفين ومن الأذلة والعياذ بالله تعالى. الشرك الأكبر يسبب غضب الله تعالى وعقابه والبعد عن رحمته والعياذ بالله. الشرك يطفئ نور الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الشرك يقضي على الأخلاق الفاضلة، الشرك يقضي على عزة النفس، لأن المشرك يذل لجميع الطواغيت، ولم يعتمد على ربه الذي خلقه، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الشرك الأكبر يبيح الدم والمال لصاحبه، فهو مباح الدم والمال عند ولي أمر المسلمين. وكذلك الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين. الشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه كالرياء والعياذ بالله تعالى، فلا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا إذا أشرك مع الله تعالى ورأى في عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الشرك الأصغر ينقص العمل وينقص الإيمان، وهو من وسائل الشرك التي يقع فيها كثير من الناس إلا من عصم الله تبارك وتعالى. والشرك له أسباب ووسائل توصل إليه ينبغي للمسلم أن يحذرها. أول هذه الوسائل الغلو في الصالحين يسبب الشرك بالله تعالى، وهو سبب شرك بني آدم الغلو في الصالحين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اتخذوها مساجد لأنهم يعظمون أصحابها، يعظمون الصالحين، وربما عظموا غير الصالحين، ولهذا كان ذلك من سبب الشرك عند بني آدم. ولهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم وبين نوح 10 قرون، 1000 سنة، كلهم على التوحيد، حتى غلا الناس وغلوا في الصالحين فحصل الشرك في الأرض، فأرسل الله تعالى نوحا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. ومن وسائل الشرك الإفراط في المدح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الإطراء هو رفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلته، هو رسول الله حقا، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. لكنه لا يرفع فوق منزلته حتى يعبد من دون الله، وحتى يدعى من دون الله، وحتى يستغاث به من دون الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. من وسائل الشرك بناء المساجد على القبور في بعض الأقطار، أما في هذه البلاد فقد طهرها الله تعالى بفضل الله تعالى ثم بفضل هذه الدعوة السلفية. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة حينما ذكرت كنيسة في الحبشة فيها تصاوير، قال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. شرار الخلق الذين يتخذون القبور على المساجد أو يدخلون القبور في المساجد، وهذا من شرار الخلق كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن وسائل الشرك إسراج القبور، لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. كذلك لا يجلس على القبور واتخاذ القبر عيدا، بحيث يزار في أوقات معينة أو محددة، حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يزار في أوقات محددة، وإنما يزار إذا تيسر، إذا زار المدينة من أجل أن يصلي في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يتيسر له ذلك وكان خارج المدينة يدعو له عليه الصلاة والسلام في أي مكان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. تسلِّم عليه، تصلِّي عليه وأنت في أقطار الأرض، تأتي الملائكة وتبلِّغه السلام عليه الصلاة والسلام حتى يرد عليك السلام: إن لله ملائكة سياحين يبلِّغوني عن أمتي السلام، صلوات الله وسلامه عليه. شد الرحال إلى القبور، وهذا من وسائل الشرك، حتى إلى المساجد غير الثلاثة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، في رواية: لا تشد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. زيارة القبور الشركية والبدعية، فزيارة القبور على 3 أنواع: زيارة سنية شرعية، وهي أن يزور القبر لأمور 3: الأمر الأول ليتذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، والأمر الثاني ليدعوا للأموات لأنها انقطعت أعمالهم، والأمر الثالث اتباعا لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما الزيارات الشركية فهو يزوره يدعوه من دون الله، وهذا شرك أكبر، أو يزوره يدعو الله به وبجاهه، كان يقول أسألك يا الله بجاه فلان فإن جاهه عندك عظيم، هذه بدعة نكراء وبدعة عظيمة وذنب عظيم. والأمر الثالث أن يدعو عند القبور يظن بأن الدعوة مستجابة عند القبور وأنها أفضل من المساجد، وهذا كذلك من البدع التي وقع فيها كثير من الناس إلا من عصم الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الشرك الأصغر وإن لم يكن في هذا الموضوع هو أخطر من الشرك الأكبر على المؤمنين، على المتقين، على المصلين، على الصائمين، على عباد الله المخلصين. خافه الصحابة رضي الله عنهم، وخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من الإرادات: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، نسأل الله العافية. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه الإمام أحمد وغيره، وهذا يدل على أنه أخوف من المسيح الدجال على نبينا، على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن أولى بالخوف من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا جمع الله الأولين، حديث آخر حسن، إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. هذا يدل على عظم الأمر، من سمع الله به، ومن يرائي الله به، والتسميع على نوعين: يسمع بعبادته يقول قرأت البارحة كذا وكذا من القرآن من أجل أن يثنى عليه، صليت البارحة كذا وكذا من أجل أن يشكر ومن أجل أن يحمد وهكذا، هذا من التسميع. ومن التسميع أن يتكلم أو يقرأ من أجل أن يثنى عليه، ومن أجل أن يقال هو قاري، ومن أجل أن يقال هو عالم، وهذا خطر عظيم. ولهذا الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار: من كان يقرأ القرآن لكنه كان يقرأه لغير الله تعالى، ومن كان يجاهد في الجهاد لكنه كان يجاهد ليقال هو جواد، هو شجاع، ومن كان كذلك ينفق في أبواب الخير ولكنه ما كان ذلك لله، إنما كان ليقال هو كريم وهكذا. فأول هؤلاء الثلاثة أول من تسعر به من النار يوم القيامة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. أقتصر على هذه الكلمة الأخيرة في خوف الصحابة رضي الله عنهم من هذا الشرك الأصغر. خافوا الصحابة، والله تعالى بيّن: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق أو يا ابنة أبي بكر، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويزكي ويخاف ألا يتقبل منه، رواه الترمذي وهو حديث حسن. هذا يدل على أن الصحابة يخافون، يعملون الأعمال الصالحة ويخافون ألا تقبل منهم. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي جليل، أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما منهم أحد يقول بأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وما منهم من أحد إلا ويخاف النفاق على نفسه. وهذا عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك بالله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك منهم؟ أي من المنافقين، سبحان الله العظيم. وقال الحسن البصري كما هو البخاري معلقا: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من الشرك كبيره وصغيره، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا وإراداتنا وجميع ما نأتي ونذر لله رب العالمين لا شريك له، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.